الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات التي وقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقلنا هذه الآيات الثلاث ختمت بقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. فكانت هذه الوصايا العشر التي أوصى بها ربنا سبحانه وتعالى العباد: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. وبينا في المرة السابقة أن هذه البنود، بنود هذه الوصايا، ينبغي للعبد أن يقف على كيفية تفصيل ذلك الأمر، هي بنود مجملة تحتاج من العبد أن يقف على تفاصيل هذا الأمر. الله تعالى كما قال سبحانه: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قلنا هذا كلام مجمل، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن العبد لن يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى إلا باجتنابه للشرك، وبالتالي ينبغي أن نقف على هذه المسائل الشركية. قلنا لأن الإنسان يقع دوما فيما يجهله، الإنسان بيقع دوما فيما يجهله، ولا يصح إيمان العبد إلا باجتناب الشرك، لا يصح إيمان العبد إلا باجتناب الشرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كما بين سبحانه وتعالى في العديد من الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبين سبحانه وتعالى أنه ما أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله تبارك وتعالى بيّن أن العبد لابد أن يصون ذلك الإيمان، يبقى ليس العبرة بإقامة هذا الصرح الإيماني فحسب، ولكن لابد من صيانته ولابد من رعايته. أي نوع من أنواع الهدم لهذا الصرح لابد أن تكون أبعد ما نكون عنه. فلذلك الله عز وجل بيّن أنه لن تكون عابدا لربك إلا باجتناب الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالتالي لابد من اجتناب الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لابد من اجتناب الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، خاصة وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى بيّن أن هذا الشرك لا يغفر، هذا الشرك لا يغفر. قلنا كل ذلك كلام إجمالي يحتاج إلى وقوف العبد على هذه المسائل، والله تعالى خاطب العباد باجتناب الشرك، والله تعالى أمر العباد أن يستديموا على الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي نستديم على ذلك الإيمان وأن نحافظ على ذلك الإيمان. لذلك المسألة محتاجة إلى وقفة مع النفس، كيف نقيم هذا الصرح الإيماني، وأيضا في المقابل كيف نقوم بصيانة وحماية هذا الصرح الإيماني من أي عامل من عوامل الهدم. ثم بيّن لنا بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الإحسان، وهذا خلق لابد أن يربى عليه الإنسان. ثم أكد ربنا سبحانه وتعالى أن مظهر هذا الإحسان أولى الصور بإظهاره هو في المعاملة مع الوالدين، لذلك قال ربنا سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، وقلنا هذا خلق، هذا الخلق لا يتجزأ أبدا عند الإنسان، خلق يربى عليه الإنسان أولا، وأن حتى نظهر مظهر ذلك الإحسان قلنا لابد أن يكون ذلك الخلق قد تربى عليه الإنسان، وكما بينا أن الخلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس حتصدر أفعال الإنسان بناء على تلك الهيئة التي رسخت في نفسه. فخلق الإحسان ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد بذلك، وقلنا هذه رتبة بيسعى الإنسان أن يحققها كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فيبقى رتبة الإحسان بيسعى الإنسان أن يكون من المحسنين، وعلى ذلك نقول سبيل الإنسان أن يكون من المحسنين، يبقى نجد أن هذا سبيل موصوف في كتاب الله تعالى ومفصل في كتاب النبي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد هذه الصور صور الإحسان تظهر في المعاملة مع الوالدين، وبالوالدين إحسانا يبقى هذا خلق لا يتجزأ. معنى ذلك أن احنا نتعامل بالإحسان مع الوالدين ثم يتعامل بغير الإحسان مع باقي الخلق، نقول هذا خلق لا يتجزأ، هذا خلق لا يتجزأ. لكن هذه صورة أكد صور الإحسان أن تكون مع الوالدين. وذكرنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مظهر من مظهر إحسان العبد مع والديه، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قلنا ده مظهر، يبقى هذه الآيات بتبين مظهر من مظاهر رحمة العبد أو رحمة الإنسان بوالديه. قلنا هذه قيم، وبالتالي قيم لا بد أن تكون قيم مرئية من خلال معاملات الإنسان. إحسان العبد إلى والديه يبقى معنى ذلك أي نوع من أنواع الإيذاء حتى لو كان حقيرا يبقى لا يصدر من الإنسان إلى والديه، لا يصدر الإنسان إلى والديه حتى لو كان يعني النفس أخذ الإنسان النفس بشدة كنوع من أنواع الاعتراض على تصرف أحد الوالدين أو على مقولة أحد الوالدين. قلنا يعني في أحيان كثيرة معلوم أن الولد دوما بنجد أنه يعترض على تصرفات الأب في أحيان كثيرة، يعني في أحيان كثيرة أن الولد بيعترض دوما على تصرفات الأب ويضيق ذرعا بتصرفات ذلك الأب. فربنا سبحانه وتعالى بيّن وأكد على ذلك المعنى، وبالتالي بصورة من صور الإحسان مع الوالدين أي نوع من أنواع الإيذاء لابد أن نجنب هذا الإيذاء عن الوالدين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا الإحسان مع الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وكذلك الإحسان مع النفس، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الإحسان مع الخلق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك موصاكم به لعلكم تعقلون. ثم تأتي الآيات بعد ذلك في الآية التالية، وربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لا بد من المحافظة والمراعاة لأحوال اليتيم خاصة لمن اليتيم. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عن ذلك اليتيم وعن صيانة مال هذا اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم تأتي الآية الفاطمة لهذه الوصايا المتقدمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن كان الإنسان بينشد أن يكون من المتقين، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة لا تكون إلا للمتقين، فعلى ذلك كان الإنسان بينشد أن يكون متقين، فهذه علامات وأمارات ربنا سبحانه وتعالى أقام لنا هذه المعالم حتى نعلم كيف سعي الإنسان أن يكون من المتقين. يبقى مش عبارة عن أمنية يتمناها الإنسان، ولكن كيف تكون صورة واقعية حقيقية، كيف نحقق ذلك في خاصة النفس، كيف أكون من المتقين. نقول إن السبيل سبيل واضح، الله عز وجل فصل لنا في كتابه صفات المتقين، وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا التطبيق العملي حتى نلزم هذه التقوى في كل الأحوال سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الأحوال والهيئات. الله عز وجل كما بيّن هذا صراط الله الموصل إليه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، فأمر الله تعالى أن نتبع ذلك الصراط المستقيم، وضع لنا معالم هذا الصراط، قلنا حتى لا يحيد بنا الطريق كما حاد بالأمم السابقة. دائما لا ننسى، لا ننسى أبدا هذا المطلب الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا أتت هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى متمثلة في هذا القرآن. القرآن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال معالم الطريق المستقيم، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته وإنعامه وإحسانه بعباده، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرف الطريق بالأمم السابقة، كيف انحرفوا عن صراط ربه المستقيم. لذلك الله عز وجل قال لنا هذه معالم أساسية، هذه معالم أساسية. قلنا هذه معالم نتعرف خليها على الطريق المستقيم. قال سبحانه في ختام الآيات: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله تعالى أمرنا أن نتبع هذا الصراط الموصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معلوم وترجمان القرآن كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كيف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت ابن عباس رضي الله عنهما لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقال: أنا ممن يعلم التأويل. فلذلك قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله سبحانه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بلزوم الجماعة، ونهانا سبحانه وتعالى عن الاختلاف والفرقة. كيف تنجم أو ينجم هذا الاختلاف والفرقة؟ ولذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله عز وجل نهانا عن الفرقة والاختلاف، وأمرنا سبحانه وتعالى بالاجتماع والألفة، وأمرنا سبحانه وتعالى بالاجتماع ونهانا عن التفرقة والاختلاف. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نلتئم أو تلتئم الطائفة المؤمنة وتأتلف. سبيل ائتلاف الطائفة المؤمنة هو الالتفاف حول راية التوحيد، دوما كده الالتفاف حول الكتاب والسنة، حول المنهج. وأن الإنسان قد يقول أنه التزم ذلك المنهج، ولكن هذا على ظهر القول، ولكن نقول لسان الحال مخالف مبين تماما للسان المقال. ليس العبرة الائتلاف يأتي عن طريق القول، ولكن قلنا التطبيقات العملية، التطبيقات العملية. الله عز وجل بيّن وقال: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. يبقى السبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هذا سبيل واحد، يبقى الحق واحد، ولكن سبل الضلال كثيرة، سبل الضلال كثيرة. لذلك قال ربنا سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كيف نتم أو يتم العبد إقامة ذلك الدين؟ يبقى أن نلتف حول الكتاب والسنة، أن نلتف حول هذه الراية. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وبين أن اليهود افترقت على 71 ملة، وأن النصارى افترقت على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، أي بهذه فرق نارية وإلا واحدة هي التي يكتب لها النجاة. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفات الطائفة النجية، صفات الطائفة النجية هي التي تستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فكان هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف لنا هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: أمر الله إلى بالجماعة ونهاهم عن الاختلال والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبله بالمراء والخصومات في دين الله. يبقى كان سبب هلاك الأمم السابقة المراء والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك ما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى ضربوا الكتاب بعضه ببعض، وضربوا السنة بعضها ببعض أيضا، ده حالهم. ولذلك كان من خصائص أهل السنة والجماعة ترك المراء والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا من خصائص الطائفة المنصورة، ترك المراء والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. هل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على ذلك المعنى عند الصحابة رضي الله عنه، كيف كان تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى عند الصحابة رضي الله عنه، فاستعمل هذه الوسائل الإيضاحية كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقطن بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وقطع عن يميني وشمالي، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإبلاغ الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية، ولكن أيضا أكد لهم هذه المعاني، وبالتالي قام برسم هذه الآية. يبقى رسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يبقى رسم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم رسم خطوط كثيرة عن يمينه خطوط كثيرة عن شماله، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا الآية. قلنا طبعا يبقى استمع الإنسان للآية بالإضافة أيضا رؤية العين لهذا الوصف، رؤية العين لهذا الوصف، وأن ممكن الإنسان لا يكون ضابطا للكلمات بعد ذلك، ولكن نجد أن هذا الرسم لما نراه بأعيننا ويفصل بهذه الصورة التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الإنسان لا ينسى هذا الرسم أبدا، قلنا عشان يؤكد حتى يؤكد على ذلك المعنى، قلنا الأمر مش محتاج إلى مغامرة أو مقامرة، يعني الأمر مش محتاج إلى مقامرة أو مغامرة، إما أن احنا حنسير يعني على هذا الطريق المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار الكرامة، وإما أن تكون الأخرى، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله رواية النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعجل متي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى أبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داعي يقول: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجأ، فالصراط الإسلام إنك إن فتحته تلجأ. قال: فالصراط الإسلام والصراط حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداع على رأس الصراط كتاب الله، والداع من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيبين لنا بذلك المثل، يبقى صورة أيضا لهذا مثل لهذه الآية: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داعي يقول: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، تفتحه تنجو. فالصراط قال الإسلام، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمثل، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المثل. قلنا مثل مش عبارة عن كلمات حنقرأها، لكن ده صورة إيضاحية، صورة إيضاحية. يبقى طريق قلنا مستقيم، وعلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر، يبقى صور على الجانب الأيمن وصور على الجانب الأيسر، وهذا الصور نقول فيه فتحات، على كل فتحة من الفتحات ستر قد أرخي، يبقى ستر كده استارة أرخيت على ذلك المكان، وعلى رأس الصراط واعظ ينادى على الناس، يبقى على رأس الطريق واعظ، يبقى طريق نقول كده نتخيل طريق مستقيم، وهذا الطريق المستقيم قلنا له طرق فرعية على اليمين وعن الشمال، لكن نقول أن هذا الطريق الفرعي مغطى بستارة، مغطى بسطور، قلنا حتى لا نرى ما بداخل ذلك الطريق الفرعي، وقلنا أن المفترض عليك أيها المسلم أن تسير كهدف إلى نهاية هذا الطريق ولا تلتفت لا يمينا ولا شمالا. المطلوب أنك أنت تسير في الطريق ده لا تلتفت يمينا ولا شمالا. فعلى ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك واعظ بيقف على رأس الصراط، هذا الواعظ بينادى على الناس أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم جميعا، بيدعوهم إلى الصراط، هذا هو الصراط المستقيم ده المطلوب، وواعظ يقف من فوق الصراط. إن كان هناك حديث للنفس عند الإنسان أنه قام لكي ينظر ما تحت هذه السطور، فعند ذلك يقول له ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تنجو. ثم فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال أما الصراط فهو الإسلام، يبقى ده الصراط المستقيم للإسلام، والصراط حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى نقول كده الضمير الأخلاقي، يبقى لما نقول الضمير الأخلاقي يبقى النفس ذاتها، يبقى نفس من المفترض أن نقوم بتربيتها، قلنا حتى تكون واعظ الإنسان، قلنا هذا الواعظ بيعظ الإنسان على حسب ما ربي، على حسب ما ربينا ذلك الواعظ، وبالتالي هذا واعظ الله في قلب كل إنسان مسلم. يبقى نقول أن الواعظ ده يقوم الإنسان بتربيته، قلنا التربية الإيمانية تقوي ذلك الواعظ، تقوي ذلك الواعظ، وبالتالي تجد الإنسان لا يتجرأ إن كان قد ربي على الإيمان، لا يتجرأ على فعل معصية، وإن كان هناك حديث النفس يفعل معصية أو لا، نجد أن النفس يعني الأمارة بالسوء هتدفعه إلى فعل المعصية، لكن لو كانت هذه نفس يعني رب النفس حتى أصبحت نفسه مطمئنة، يبقى هتحجب هذا الإنسان عن الوقوع في تلك المعاصي. ولذلك هذا وعد الله في قلب كل إنسان مسلم، والوعظ الذي يقف على رأس الصراط هو كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن المرشد الدليل كده في رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة، رحلة الإنسان رب سبحانه وتعالى، يبقى عن طريق هذا الكتاب، عن طريق القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى، نقول ده دليل الإنسان، مرشد الإنسان. المطلوب منك في هذه الرحلة كل ده مسطر في القرآن وفسر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون الإنسان حجة على ربي سبحانه وتعالى. نقول إنه ما فيش أمر بالأوامر مبهم أبدا، ولا نهي من هذه النواهي قد أبهم، ولكن كل ذلك فسر، سواء ورد التفسير في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن كيفية التطبيق ورد أيضا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى كيفية التطبيق كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حتى لا يتشتت الإنسان، الله عز وجل من رحمته جعل لنا نحن لما نقتدي حنقتدي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى المطلوب ان احنا نقتدي، بس بمن نقتدي؟ قلنا لو كان هناك العديد ممن نقتدي به ممكن كان يحدث نوع من انواع الشتات عند الانسان، لكن نقول لا والله خلي يعني اقتداك يكون بشخص واحد هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا شخص النبي؟ قلنا لان الله سبحانه وتعالى بين لنا، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي في ارقى سلم العبوديه والايمان، يبقى كل صورة من الصور التطبيقية لهذه الأوامر نقول أعلى صور التطبيق يبقى صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجد من يتقدم أبدا في الصور التطبيقية على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت وحدة وجهة الإنسان، يبقى الوجه دائما إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نتجه الله عز وجل، وما هو السبيل، كيف نلمس الطريق، كل ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى كما قال أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يبقى حتى نكون من المتقين الذي يكتب لهم النجاة والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، يبقى أن تلزم التقوى في خاصة نفسك، كل ذلك السبيل إليها هو ترجمة الآيات في واقع حياة الإنسان. نحن نترجم الآيات في واقع حياتنا، ما فيش آية احنا بنقرأها وننتقل إلى آية دون أن نعمل بالآية الأولى، لابد أن نكون من أهلها. ده المطلوب كده، أن الآيات هي أن تكون من العاملين بهذه الآيات، وأن عشان نعمل بالآية يبقى لابد أن احنا نقف على مدلولها، نقف على ما اشتملت عليه من حكم وأحكام، ثم ننظر كيفية التطبيق. يبقى صورة التطبيق عرفنا، يبقى هذا المعنى اللي دلت عليه الآية كيفية التطبيق. نقول انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي، وبالتالي نقول حاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. ثم تأتي بعد ذلك الآية، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بين الله عز وجل كما يقول ابن كثير رحمه الله، وهنا لما أخبر سبحانه وتعالى القرآن بقوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة وبمدح رسولها موسى عليه السلام. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله، وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين ذكر القرآن والتوراة، فقال الله تعالى من قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربية، وقال ربنا سبحانه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، إلى غير ذلك الآيات، حتى كما بين سبحانه وتعالى من خبر الجن أنهم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. فكانت هذا الاقتران بين ذكر القرآن وذكر التوراة. قال الله تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الرسالات لهداية الناس، يبقى القرآن نزل لهداية القوم، يبقى التوراة نزلت أيضا لهداية القوم في عهدها قبل أن تنسخ عن طريق القرآن، وكذلك كل الرسالات التي أنزلت من قبل الله سبحانه وتعالى كانت لهداية القوم، يبقى كلها هداية إرشاد وبيان، وأن السبيل الموصل لله سبحانه وتعالى لا يعرف إلا من خلال كتابه، لا يعرف إلا من خلال كتابه سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء، فقال سبحانه أتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جميعا لما يحتاج إليه في شريعته، يبقى نقول كل ما يحتاج إليه الإنسان كل ذلك موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى، المطلوب أن نقوم بتنفيذه، كل ذلك موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومجموعة الأوامر والنواهي إياك أن تظن أنها من باب التضييق على العباد، يعني البعض قد يظن أنها يعني نوع من أنواع التضييق على العبد، نقول هذه الأوامر والنواهي ما كانت إلا لمصلحة العبد، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلابد أنك أنت تسلم، أن نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى، فالله يعلم ونحن لا نعلم، والعاقبة مطوية على العباد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فالعبد لابد أن هو أن يسلم، وأن هذه الأمور والنواهي ما كانت إلا لمصلحة العبد، الله تعالى لا ينتفع بذلك، أن الإنسان لابد كده أن يقر في داخل نفسه أن الله تعالى لا ينتفع بذلك الأمر، الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطاعين، كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى بعصيان العاصين، ولكن المضرة والمنفعة تعود على العبد، إن فعل العبد الطاعة عادت عليه بالمنفعة، وإن فعل المعصية عادت عليه بالمضرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع ولا يضر بذلك، لا ينتفع بالطاعة ولا يضر بمعصية العباد، كما أن ملك رب سبحانه وتعالى لا يتأثر، فطاعة الطاعين لم تزيد في ملك الله، كما أن معصية العصاة لم تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فلذلك قلنا الإنسان ينظر بهذه النظرة، أن الأوامر والنواهي مجموعة الأوامر والنواهي كانت لمصلحة صيانة للعبد، وأن حتى يصون العبد هذا البدن من الإحراق بالنار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما نهانا عن هذه المعصية لماذا؟ قلنا لأن هذه المعصية قد تورد الإنسان الهلاك والدمار، فربنا سبحانه وتعالى أراد العبد أن يقوم بصيانة البدن من أن يحرق به النيران. ثم قال آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جميعا لما يحتاج إليه في شريعته، كقوله سبحانه وتعالى وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء تماما على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيام بأوامرنا وطاعتنا، كقول الله تعالى الجزاء الإحسان إلى الإحسان، وقول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى يا ترى ليه إبراهيم عليه السلام يعني كان إماما للناس؟ قلنا لأنه قام أحسن في العمل وقام بتنفيذ الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمره بأوامر فقام إبراهيم عليه السلام بتنفيذها وعلى أحسن صورة وعلى أتم صورة، فربنا سبحانه وتعالى كان جزاء إبراهيم عليه السلام عند ربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى اختاره إماما للناس. لذلك إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى ماذا استحق إبراهيم عليه السلام؟ الإمامة. فلما أتم مجموعة الأوامر وقام بالطاعات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الإمامة في الدين تنال عن طريق تنفيذ الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإمامة في الدين يعني تنال عن طريق أن الإنسان يقوم بامتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، قال أحسن فيما أعطاه الله. يبقى قال الربيع بن أنس رحمه الله قال أحسن فيما أعطاه الله. يبقى قلنا أن دوما خلق الإحسان ده خلق لا ينفك عن الإنسان في فعل الإنسان للأوامر والطاعات، طاعة الرب سبحانه وتعالى أن تكون من المحسنين. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. يبقى مش عبارة عن وضوء فقط ولكن لابد من تجويد العمل وتزيين هذا العمل أن تحسن بذلك العمل في أدائه. من توضأ فأحسن الوضوء، نخلق الإحسان ده خلق يسعى إليه الإنسان، بل هو المطلوب أن يسعى إليه الإنسان، وأن هذه مرتبة يسعى إليها الإنسان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى نقول هذه صورة لا تنفك أبدا، إن لم نصل إلى الرتبة الأولى من الإحسان فعلى ذلك كان الإنسان يعني متمثلا للمرتبة الثانية، أن الله تعالى يراك يراقبك سبحانه وتعالى، والله تعالى حفيظ لأعمال العباد شهيد على ما يفعل ذلك العبد. قال مجاهد رحمه الله تماما على الذي أحسن، قال على المؤمنين والمحسنين. قال البغوي المحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا أن الله تعالى أظهر فضل موسى عليه السلام على هؤلاء، كقوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال ولزم الصفاء على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا على الخليل عليه السلام لأدلة أخرى. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه أظهر فضل موسى عليه السلام على المحسنين وعلى الأنبياء، لكنه طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمه أحد في الفضل، لا يتقدمه أحد في الفضل. لذلك قال أن الله تعالى لما قال قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولا يلزم اصطفاء على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتقدمه أحد في الفضل، هو سيد ولد آدم ولا فقر كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو له المقام المحمود وهو له صاحب الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى كما هو معلوم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبين فضل موسى أيضا عليه السلام، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، قيل معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، هذا مدح لكتاب الذي أنزله الله عليه. يبقى ده في وقته، وإلا هذه شريعة موسى قد نسخت بهذه الشريعة بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بيّن أن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل لمصلحة العباد وكانت كاملة، هذه شريعة كاملة في زمنها، شريعة كاملة يبقى في زمنها شريعة كاملة، وبعد ذلك كل الشرائع السابقة نسخت عن طريق الإسلام كانت صالحة لمدة زمنية. يبقى كل الشرائع السابقة شريعة كاملة ولكنها كانت صالحة لمدة زمنية حتى نزل القرآن، فهو صالح لكل زمان ومكان، وكل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم عظيم الخصائص التي خص بها دون غيره. قال الله تعالى تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، وأن سبيل الإنسان للاهتداء إلى طريق ربه المستقيم بتطبيق أوامر ربه سبحانه وتعالى. فكانت من رحمة الله علينا أن أتم علينا هذه الشريعة، لذلك ما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه رحمة من رب سبحانه وتعالى، وهنا لابد أن احنا نلمس الرحمة، رحمة رب سبحانه وتعالى من خلال الأوامر والنواهي. قلنا ما سبيل الإنسان يعني أن يعلم أن الله تعالى أراد منا كذا أو نهانا عن كذا لولا رحمة رب سبحانه وتعالى في إرساله للرسل وإنزاله للكتب؟ ما كان سبيل أن نتعرف على كيف نحقق العبودية التي خلق العبد من أجلها؟ يا ترى إحنا معلوم أن الله تعالى ما خلقنا إلا العبادة، نقول الله طب العبادة دي أنفذها إزاي؟ كيف أحقق هذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ كان من رحمات الله، يعني إياك أنك أنت تظن أن هذا حتم لازم على الرب سبحانه وتعالى إنزال الكتب وإرسال الرسل، هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته، هذا من إفضال الرب وإنعامه وإحسانه على عبيده أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن هذا ليس بحتم ولا لازم على الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن أنه ما خلقنا إلا لعبادته، وبالتالي لم يترك العبد سدى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يعرفون العباد كيف السبيل لتحقيق العبودية التي خلقوا من أجلها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال تفصيلا لكل شيء وأنه رحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لأن هذا الكتاب قد اشتمل بالبيان والأدلة القاطعة على البعث وعلى الجزاء، ما هي الأحوال التي يمر عليها الإنسان بعد الموت، يبقى فيها بعث وفيها جزاء، وأن مصير العبد إما إلى جنة وإما إلى نار، كل ده هي أساس لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يبقى العبد لابد أن يكون على يقين من ذلك اللقاء الحتمي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى نقول لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، سورة إيمان الإنسان بلقاء ربه سبحانه وتعالى، يبقى لابد فيها أن نراه قد استعد لذلك اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يبقى دي سورة الاستعداد. احنا الكل يعلم أننا سنبعث من بعد الموت، يبقى كل يعلم كده، يبقى هناك بعث من بعد الموت وهناك عرض وحساب وجزاء، وإما إلى جنة وإما إلى نار، كل يعلم ذلك الأمر، لكن يا ترى فعلا الإنسان أخذ الاستعداد لذلك الأمر؟ معرفة هي معرفة فقط، ولكن يا ترى أخذنا الاستعداد لهذا اللقاء الحتمي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه، يبقى دي صورة المنظر بتاعه يستعد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان كده لما يريد مسألة معينة أو يكون له هدف ومقصد معين بياخذ العدة لذلك الأمر، والإنسان لو أراد أن يتزوج ماذا يفعل؟ يبقى حيقوم بالادخار، يبحث عن امرأة وكذا، يبقى في استعدادات كده، يبقى هذا مظهر إنسان مستعد لذلك الأمر. يبقى نقول أيضا أنت لابد أن تستعد لهذا اللقاء الحتمي بيننا وبين الله عز وجل، وأن كل يعلم أنه ميت، لكن يا ترى هل فعلا قمنا بعمل من يعلم أنه فعلا عما قريب سيصغر عن الدنيا، ولا الإنسان مؤمل في الدنيا عنده أمال عريضة نقول هذه أمال سابقة بمراحل كبيرة جدا لعمر ذلك الإنسان؟ فنقول أنت على استعداد للقاء رب سبحانه وتعالى، ماذا لو أتاك الموت اليوم أو أتانا الموت اللحظة دي؟ يا ترى احنا حنقول الموت انتظر حتى نستعد، حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولا ماذا نقول؟ هل فعلا كل لحظة إنسان فيها استعد للقاء رب سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى كما بين في كتاب لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أقول الإيمان ده يعني موجود، يبقى صورة إيمان الإنسان بهذا اللقاء الحتمي بينه وبين ربه يظهر في صورة استعداد الإنسان، استعداده. ولذلك الله عز وجل بيّن إن الذين لا يرجون لقاءنا وأرادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولذلك قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه نقول المضر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يبقى ليه هو صبر على الطاعة وليه أمسك النفس عن الشهوات؟ ولأنه على لقاء مع ربه سبحانه وتعالى موقن بذلك الأمر، واليقين عنده وقع في قلبه فظهر على أحواله، فظهر في استعداده، مستعد دائما للقاء ربه سبحانه وتعالى، مستعد لهذه المرحلة. قلنا مرحلة طبعا صعبة، يعني أهوال عظيمة وجسيمة كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال فيه دعوة لاتباع القرآن برب سبحانه وتعالى عباده في كتابه ويؤمنهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، وصبر سبحانه وتعالى بالبركة لمن اتبع وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين. الله تعالى قال هذا كتاب أنزلناه مبارك، يبقى القرآن ده مبارك. قال فاتبعوه، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ نقرأه، ده المطلوب الاتباع، التدبر والعمل، التدبر والعمل. قال واتقوا لعلكم ترحمون، اتق المخالفة لعلكم ترحمون، سبيلك لكي تكون من الطائفة التي يرحمها الله عز وجل هو تنفيذ كل ما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب، نقول نؤمن بالكتب إجمالا وبالقرآن إجمالا وتفصيلا، يعني نقول ما فيش حكم كده من أحكام الله يمر علينا، لا، أنت مطالب. قلنا الكل هيحاكم بما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى، الكل كده هيحاكم بما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، بدأ خطاب لجميع المسلمين. المطلوب انك انت تتدبر وتقف على معاني ومدلول الايات وما اشتمل عليه من حكم واحكام، وان تقوم بالعمل من خلال هذه الايات. قال واتقوا، اتق المخالفه، ان تكون مخالفا لاوامر ربك سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون، سبيلك لان ترحم، سبيلك ان تكون ممن يرحمه ربنا سبحانه وتعالى في الاخره وفي الدنيا هو ان تكون عاملا بكتاب ربك. لذلك قال فيه الدعوه الى اتباع القران يرغب سبحانه وتعالى عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه سواء البركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين. نظنش كده والله أنت المطلوب منك أن أنت تنفذ بعض الأحكام دون البعض الآخر، لا، ليس هناك سبيل لأن نفرق بين أحكام الرب سبحانه وتعالى، ليس هناك فريق فسبيل لأن نفرق بين أحكام الرب سبحانه وتعالى، وإلا فقد مقت الله عز وجل ذلك الأمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قلنا نفرق كده، لا، ما نفرقش ما بين الأحكام. يبقى نقول لو كان إنسان كده مثلا امرأة بتعمل بأحكام القرآن ولكن هي لم تعمل بحكم أن المرأة لابد أن يكون لها ملبس وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى لك الحق انك انت تعترض على حكم الاحكام او تجنب حكم الاحكام؟ لا، ده احنا هنحاسب ونحاكم على ما ورد في كتاب الله. ان يقدرش الله يقول ان يتعلل الانسان يتعلل كده يقول الله ده ايه كل الدنيا بتتعامل بالربا فيتعامل بالربا لان كل المصالح بتتعامل بالربا. نقول والله ده مدعاه او مبرر وعذر الانسان يتعامل بالربا، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الربا وحرم المعاملات الربوية فعلى ذلك تحاكم على ذلك. نقول يبقى ما فيش ده مش عذر ولا مبرر ان كل الدنيا بتسير بذلك الناس. يبقى نقول والله لو ضعف القضية كلها يعني هنجد انها معتمدة يعني هذه معاملات المال، نقول لا، كلها معاملات فاسدة. قلنا لو الدنيا بأسرها اجتمعت، يعني لو كان الدنيا بأسرها اجتمعت، نتخيل كده لو الدنيا بأسرها اجتمعت على تنحيط حكم الاحكام، يا ترى ده يعني من حقها؟ نقول لا، ليس من حق احد، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. الامر مش معروف كده والله للمداولة او لتعقيب العباد، لا، الكل محكوم بالكتاب والسنة. يعني وبالتالي نقول لو كانت الدنيا بأسرها اجتمعت كده على تنحيط حكم الاحكام يبقى يا ترى ربنا سبحانه وتعالى لا يحكم العباد عليه؟ نقول لا، ليس لهم حق، يعني ليس لهم حق. نقول كل هؤلاء ليس لهم حق في ذلك، ليس لهم حق، هذا حق خالص لله. يبقى الله عز وجل له حق السيادة والتشريع، لو حق السيادة والتشريع ليس هذا حق لأحد، قلنا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الكل عبيد الله عز وجل، فهذا حق الخلق. ألا له الخلق والأمر؟ نقول الأمر لا يكون إلا للخالق فقط، للخالق فقط، وبالتالي والله اللي يأمر يأتي بأحكام غير الأحكام التي تصدر في كتاب الله عز وجل، والله لو كان خالقا نتبعه، لكن ما من إنسان إلا هو مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، لا خالق غير الرب سبحانه وتعالى، له حق السيادة والتشريع الخالق، ألا له الخلق والأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى له حق الأمر لأنه الخالق سبحانه وتعالى دون سواه، والكل مخلوق لله مربوب لله سبحانه وتعالى، فليس له ذلك الحق إلا أن هو عبد لرب سبحانه وتعالى، عبد مأمور يؤمر يقوم بالتنفيذ، يؤمر من قبل الرب سبحانه ويقوم بالتنفيذ. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. إذا ربنا سبحانه وتعالى قطع عذر العباد أو أنهم أساسا يحتجوا بذلك، الله سبحانه وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا، أن ربنا سبحانه وتعالى قطع عذر العباد لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، ما فيش إنسان ممكن يبقى عنده حجة أو مبرر لعدم العمل بكتاب رب سبحانه وتعالى، أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل عن الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال ابن جرير رحمه الله معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، قال يعني ينقطع عذر هؤلاء، هذا فقول الله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. دايما كده الإنسان بيحاول يوجد مبرر، قلنا يبرر من خلاله يعني لماذا هو تنحى عن كتاب ربه سبحانه وتعالى، والله يعني لو أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب لا كنا ممن يتبع هذا الكتاب، ممن يعمل بهذا الكتاب، ولكن ده كتاب أنزل على طائفتين من قبلنا على اليهود والنصارى نزل بلسانهم ونحن لا نعلم لسان هؤلاء القوم، فالله تبارك وتعالى قطع مبرر أو عذر هؤلاء حتى لا يعتذروا بأمثال هذه الأمور. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم اليهود والنصارى وإن كنا عند رصدهم لغافلين، أي ما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن بغفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني هؤلاء ماذا يقولون عند ذلك، أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وكنا عند رصدهم لغافلين، معرفش ليه رأى الكتب بتاعتهم نزلت بلغة هؤلاء القوم لسانهم وهذا لم ينزل بلسان عربي مبين، فعلى ذلك لا نفهم يعني ما نزلت في هذه الكتب أو ما اشتمل عليه تلك الكتب. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين كما قال وبين سبحانه وتعالى، حتى تقطع معذرة أو عذر أي إنسان أو يوجد مبرر يعني عند ذلك أنه هو لم يتبع. إيه السبب؟ يعني قال والله لو كان في كتاب أنزل عنا بلساننا لا اتبعنا ذلك الكلام، فقطع الله عز وجل عذر هؤلاء. فلذلك قال عبد الله بن عباس على طائفتين قبلنا أي على اليهود والنصارى وإن كنا عند رصادهم لغافلين، أي ما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. وقول سبحانه وتعالى أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني أي وقطعنا تعلمكم، أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليه لكنا أهدى منهم فيما أتوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين قطع معذرة هؤلاء، قالوا لو الله الكتاب نزل علينا يعني كنت يعني حنبقى أهدى من هؤلاء القوم، نحن أهدى من هؤلاء القوم. فربنا سبحانه وتعالى قطع معذرة هؤلاء، وأيضا قطع تعلل هؤلاء. تقول لو أن أنزل علينا الكتاب علينا ما أنزل عليه لكنا أهدى منه، هذا كقول الله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، ولكن يا ترى يعني فعلوا؟ لا، قلنا دي كلها مطالب بتبع على سبيل التعنت والعناد، مطالب على سبيل التعنت والعناد. قلنا كل ذلك سنن كونية بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، ما من رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكانوا يطلبون منه آية من الآيات، يعني تأتينا بتلك الآية، ولو أتى بالآية يؤمنون. قلنا كل كان مطلب هؤلاء على سبيل التعنت والعناد، فلما كانت تأتي الآية نجد أنهم كانوا إيه؟ يكفرون بربهم سبحانه وتعالى. ونفس القضية أيضا في كفار قريش، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتين بآية، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لو أتت الآية التي يطلبون فلم يؤمنوا كانت هلكة القوم، لأن هؤلاء القوم ما هلكوا إلا بعد ذلك المطلب وتحقيق ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، فلم يؤمنوا فكان الضمار والهلاك على هذه الأمم السابقة. ولذلك الله عز وجل كما بيّن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. قال فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة، يقول فقد جاءكم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان الحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة الله لعباد الذين يتبعون ويقتفون ما فيه. ربنا سبحانه وتعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فقد جاءكم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي هذا القرآن العظيم فيه بيان الحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله، صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي رحمه الله، السدي قال في تفسير هذه الآية قال الله تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، قال أي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صرف عن اتباع الآيات، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قلنا لو انتفع ولا ترك الناس بل صد الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى، قلنا أنه أساسا يبقى أضل نفسه وأضل غيره، فنقول أنه امتنع عن اتباع الحق وكذلك قام وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا ما قاله الصدي، وده اللي بيرجحه ابن كثير رحمه الله بناء على قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين كفروا، مش كفر بس في خاصة نفسه، وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يبقى فضلوا وأضلوا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك قال الله تعالى بما كانوا يفسدون، فده اللي بيرجعه ابن كثير رحمه الله. فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، وبالتالي لم ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. الآيات دي لما نيجي نقرأها ما ننظرش والله ان الايات دي بتطبق على الكافر فحسب، قلنا ده انت كمسلم مخاطب بالايات، انت كمسلم مخاطب بالايات، فنقول والله انت عندك يعني شبه بهؤلاء القوم ولا لا، في شبه ولا لا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فمن اظلم ممن كذب بايات الله، وبالتالي نقول ان هو رد القران او ان هو اساسا والله لم يعمل بكتاب ربه سبحانه وتعالى، قال اي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به، يبقى هنا لم يتبع ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام يبقى دايما كده لما نقرأ القرآن اقرأ القرآن ده خطاب موجه إليك أنت خاصة، يعني نقرأ القرآن إن الكلام ده موجه إليك أنت خاصة. يا ترى في الحالة ده هي ممكن الإنسان بتمر عليه الآية والآية نقول ولا يتبع، الآية بتأمرك بعمل أنت لا تعمل على ذلك، وكأنها صورة المكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لسان الحال نطق بكده، يبقى نقول الله ده بلسان المقال، يعني هؤلاء بلسان المقال ردوا ذلك الكلام، وبالتالي لم يتبعوا وأعرضوا وأبوا على عن قبول ذلك الحق، لكن نقول والله جوارح الإنسان إنسان المسلم ما ينبغي أن يكون به شبه أبدا بهؤلاء. ولذلك بينا قبل ذلك في سورة البقرة أن الله تعالى لما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قلنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى عطل على هؤلاء أن ينتفعوا بهذه الحواس, يبقى تماما طبع الله عز وجل على قلوبهم, فما في سبيل منفذ أبدا للهدى إلى قلوب هؤلاء. لكن نقول إن الإنسان ممكن يبقى فيه شبه بهؤلاء, نعم. تمر عليك الآية حالك حال الذي لم يستمع إلى الآية, يبقى حيمر كده على الآيات مرة كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر, يبقى نجد حاله حال اللي هو الأصم الذي لم يستمع. يا فلان لم تستمع إلى قول الله تعالى كذا, وبالتالي إيه المطلوب لما نستمع؟ إحنا إيه المطلوب لما نستمع للآيات؟ عشان ننفذ. إيش نسمع الآيات والله من باب المعرفة, من باب والله زيادة الثقافة الإسلامية بأحكام الآيات, لا, ده أنا بستمع قلنا ومهيأ تماما للقبول والإجابة. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا بيستمعوا, بيستمعوا سماع القبول والإجابة, النفوس مهيئة يعني بالضبط كده, أوامر تنفذ, أوامر حتصدر ثم يقوم بالتنفيذ, المطلوب إن هو يستقبل الأمر ثم يقوم بالتنفيذ. فكان حاله أساسا حال الصحابة رضي الله عنهم إنها كانت النفوس مهيئة تماما مستعد كده أن يأتي الأمر ثم يقوم بالتنفيذ, ما كانش فيه فجوة بين الاستماع وبين التنفيذ عند الصحابة. يبقى هو جاي كده نقوله والله دو كأن هيجتمعوا, تجتمعوا ليه؟ قال والله كأن كده رئيس الشركة هيصدر لنا أوامر بتكاليف الأعمال الجديدة. يبقى اللي رايح ده عند رئيس الشركة ماذا يفعل؟ منتظر كده إن هو هيقول له يا فلان عليك أن تقوم بكذا وكذا, يا فلان عليك أن تقوم بكذا وكذا. هل يا ترى بيقول ده من باب المعرفة ولا عشان التنفيذ؟ عشان التنفيذ والتطبيق, ده الحال في الدنيا, ده حال الإنسان في الدنيا. المسلم لابد أن يكون مهيأ كده مع الكتاب والسنة أن دي أوامر من ربك سبحانه وتعالى, خطاب الله عز وجل إليك, فعلى ذلك تقوم بالتنفيذ. يعني نقول الله نترك فجوة ما بين الاستماع والتنفيذ, نقول لا, سماع القبول والإجابة معناها أنك أنت مهيأ, أنت مهيأ الاستقبال ثم كان التنفيذ الفوري, وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. فلذلك كما يقول ربنا سبحانه فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها, يبقى هنا أعرض هنا عن الآيات, قلنا مرة كأن لم يسمعها, يبقى نقول ما كان هذا حال المسلم أبدا. الله تعالى قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك, نهانا عن الصورة دهية. وبالتالي يبقى كل الآيات اللي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف ضل القول خلالها, إياك أنك أنت يكون عندك نوع من أنواع الشبه مع هؤلاء القوم. يبقى إياك أن تقول ساعات الإنسان كده بيركن إن هو مسلم, وبالتالي بالآيات دي تتكلم عن الكفر والكفرة, تتكلم عن بني إسرائيل, تتكلم عن اليهود, تتكلم عن النصارى. طب يا ترى لماذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بذلك الكلام ويخاطب المسلم؟ ونحن طلبنا المطلب, طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا إزاي دون حرف عن الطريق, ليه؟ عشان احنا ما نحرفش كما انحرفوا. وطلبنا من الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا معاني الطريق المستقيم وعلاماته وامارات الطريق المستقيم, ليه؟ عشان نقطع هذا الطريق, احنا نريد ان نكون من اهل الجنه, يعني نريد ان نكون اهل الجنه, وقال نريد ان يحرق ذلك البدن بالنيران. يقول لك والله اجتنب الطريق ده هوت لان ده نهايته الى النيران, ولكن اسلك هذا الطريق هذا نهايته الى دار السلام التي دعانا اليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان ممكن يكون مستكبر عن قبول الحق عمليا لا قوليا, مش هيقول الله مستكبر كده لا, لكن عمليا. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبر إزاي؟ يبقى هو كان أبى واستكبر, إبليس أبى واستكبره. فاستكبار الإنسان ممكن إيه؟ بالأسلوب العملي, مرة كأن لم يسمع الآية, كأن ما فيش حد بيأمره, كأن ربنا سبحانه لم يأمره بذلك الأمر, أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك الأمر. يبقى ده حاله. طب يا ترى الخطاب ده لماذا خاطب الله عز وجل العباد؟ عشان نحقق, وإن الصور ده هي أساسا المطلوب أنك أنت لا تتمثل ولا تتشبه بأي صورة من هذه الصور التي مقضها ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء لم ينتفعوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات الإنسان بيبص ينظر كده إن هو والله بينتفع باللي جاء به النبي
صلى فذا، يعني كنا بنتفع ببعض ما جاء به النبي، لكن فين البعض الآخر؟ فين البعض الآخر؟ قلنا بيعمل ببعض الأحكام، فين البعض الآخر؟ يعني ساعات الإنسان كده وكأنه بيرى في نفسه يعني إن هو كده يعني بيمن على ربي سبحانه وتعالى بالفعال، يعني كده كويس الحالة اللي هو عليها ده كده كويس، يعني كنا فين وبقينا فين زي ما بيتقال كده، ولو قال لك كنا فين وبقينا فين ده كده الحمد لله احمد ربنا على ايه على الوضع ده، لك يعني ده انت يعني الحمد لله ده لما تحمد الرب سبحانه وتعالى تحمد الرب ان هو هداك لهذا الطريق، وبالتالي واياك ان تمن على ربك سبحانه وتعالى بالطاعات. الله تعالى ينتفع بطاعة العباد كما لو ضرب بمعاصي العباد، فعلى ذلك ازاي انك انت بتمن على ربك سبحانه وتعالى بما وفقك الله تعالى اليه، ولكن نقول ان هو خلاص ألزم نفسه بعض الطاعات البعض الآخر، يعني نقول هو أفضل من غيره. الميزان دايما، وإن الشيطان بتلاعب بالناس دايما، إنسان بيقيس ما هو عليه بأحوال الناس، نقول لا الميزان دايما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كل العباد توزن على الكتاب والسنة، مفيش مقارنات بقى بين فلان وفلان، لا ده الكل أساسا موزون بالكتاب والسنة، فعلى ذلك يبقى ده هدفك، يبقى ده نقول منظور الإنسان لك أنت حتحاسب وتوزن أعمال الإنسان على الكتاب والسنة، فترى أنا فين من الكتاب والسنة، يبقى لما نيجي نمر بالآيات كده نقول طب يا ترى الآية دي يا ترى تنطبق علينا ولا لا تنطبق، قلنا المطلوب أنك أنت تمر، يبقى ده صورة عملية، يعني صورة عملية مرر نفسك كده، مرر نفسك على هذا الأمر، يبقى دي كلها نقول أحكام بينة واضحة، وكل حكم الاحكام ده انت هتحاسب عليه، يعني هتحاسب على ذلك، انك انت محاسب على القران، هتحاسب على القران، فاياك ان يكون هناك نوع من انواع الشبه بينك وبين هؤلاء القوم الذين جاء اليهم الحق ثم رفضوا قبول هذا الحق ولم يتبعوا ما ارسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم ايضا يعني كانوا فتنه لغيرهم، كانوا فتنه لغيرهم، فصرف الناس اي صرف الناس وصد الناس عن ذلك، قلنا ساعات الإنسان بيكون فتنة لغيره، ساعات البعض كده يعني بيحتاج أن فلانا يفعل كذا، أن فلانا يفعل كذا، فعلى ذلك إياك أن تكون فتنة لغيرك، إياك أنك أنت تكون فتنة لغيرك، فعلى ذلك بيحتاج البعض كده، والله ما فلان بيفعل كذا، فلان ده والله يعني ملتزم وبيفعل كذا وكذا، يشاهد مثلا مباريات، يفعل كذا وكذا، فبيحتاج بفعل فلان، فإياك أنك أنت تكون فتنة لغيرك، إياك أنك أنت تكون فتنة لغيرك. والله ده واقع الحال، يعني واقع الحال الناس بينظروا الانسان اللي هو يعني اطلق اللحيه والتزم في الهدي الظاهر ده بينظروا ان هو مطبق لدين الله سبحانه وتعالى، يعني ده واقع حال الناس، بينظروا ان هو الانسان ده اللي هو قال عليه ملتزم او سني قالوا ان هو والله ده يعني ظاهر الامر مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، فالراوي بيفعل فعلا من الافعال بيحتجوا بيها، يقول لك ما فلان ده بيشاهد الملتحي وبيصلي كل صلاه في وقتها وبيحكي كلمات يصلي بالناس ولكن بيتفرج مثلا على مباراه الكره، فبيحتجوا بفعل هذا الانسان، فاياك انك انت تكون فتنه لغيره، اياك انك انت تكون فتنه لغيره، لذلك كما قال ربنا سبحانه فمن اظلم ممن كذب ايات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، كما ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم ذلك العذاب كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى ففيما الانتظار فليبادر العبد بالعمل، قال سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.